الحمد لله رب العالمين. خلاص عرفنا فيما تقدم بأن الاجتهاد يحتاج إلى تجديد، بمعنى أن الفقيه والمجتهد لا بد أن يعطي الحكم الشرعي للوقائع الجديدة التي تحدث في زماننا والعناوين الجديدة التي تحدث في زماننا وأيضا العقود الجديدة التي تطلع على الساحة المعاملية في البورصات مثلا أو البنوك، أو أن الموضوع يتغير باختلاف الظروف، اختلاف الظروف الاجتماعية. فإذا تغير الموضوع لابد أن يتغير الحكم تبعا لذلك. هذا الموضوع الاجتهاد والتجديد الذي ذكرناه بالأمس يحتاج إلى دقة متناهية وخطره عظيم، لأن التوسع فيه، الاجتهاد والتجديد التوسع فيه يؤدي إلى تعطيل الشريعة، كما أن التضييق فيه وعدم الاهتمام به يؤدي إلى وقوع الأمة في العسر والحرج. فالطريق الأمثل لهذا هو الطريق الوسط الذي يحتاج فيه الفقيه إلى تمكن في الشريعة أصولا وفروعا، للاطلاع على كليات الشريعة والتضلع في تلك الكليات وتطبيقها في مواردها، والاطلاع على الجزئيات والاطلاع على النصوص والقواعد. التضلع التام هو الذي يحتاجه الفقيه لأجل أن يسير ذلك السير الذي عبرنا عنه بالاجتهاد والتجديد، أو قلنا أنه تغير الفتوى بتغير الموضوع. على كل حال، الفقيه الآن له شيء آخر وهو ولاية الأمر، يعبر عنه ولي الأمر. يعني هناك يدخل في ضمن الاجتهاد الأحكام التي تصدر من الفقيه بما أنه ولي الأمر. هذه أحكام حكومية، ليست أحكام شرعية ثابتة إلى يوم القيامة من قبيل حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. تلك أحكام شرعية دل عليها القرآن، دلت عليها السنة، لا تتبدل لا تتغير. أما ولي الأمر يدخل في ضمن اجتهاده الأحكام التي تصدر منه بما أنه حاكم ولي أمر، أحكام حكومية مؤقتة، هذه الأحكام الحكومية تابعة لمصلحة إنشائها، حكم حكومي يصدره، قد يغيره بعد سنة، قد يغيره بعد شهر، قد يغيره بعد أيام. نشأ الحكم من مصلحة هذه الأحكام الحكومية، دل عليها القرآن الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا أولي الأمر إذا فسرناه بغير المعصوم يشمل غير المعصوم الفقيه، سوف يأتي قريبا أن لا، المراد من ولي الأمر هو المعصوم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو المعصوم. لكن قد يقال أن هذه الآية مطلقة تشمل حتى الفقيه. إذن الفقيه الأحق أن يعطي أحكام تسمى أحكام حكومية مؤقتة من زمان إلى زمان. هذه الأحكام حددت بأنها في منطقة المباحات، في منطقة المباح التشريعي، المباح التشريعي يأتي الفقيه يوجبه يأمر به، يأتي الفقيه ينهى عنه، فيجب علينا اتباع الفقيه في هذه الدائرة، دائرة المباحات، دائرة المباح الذي ماكو دليل على حرمته ولا اكو دليل على وجوبه شرعي إلى يوم القيامة. هنا يسمح لولي الأمر بإعطاء حكم نسميه إعطاء يأمر وينهى، يأمر وينهى. فإذا منع عن الفعل المباح، المباح بطبيعته أصبح حراما، وإذا أمر بالفعل المباح أصبح واجبا. أما تلك الأفعال التي ثبت تشريعها تحريما أو وجوبا، لا يتمكن المحرم يسوي واجب، الواجب ينهى عنه، لا يتمكن. أما في دائرة المباحات، في دائرة المباحات إلى هذه الصفة. أما الربا الذي هو محرم ما يقدر يقول حلال، ما يقدر يقول الربا حلال مثلا، أو إنفاق الزوج على زوجته الذي هو واجب، يقدر يقول مواجب، ما يقدر يقول مواجب. لا المحرم يقدر يقول مو حرام، ولا الواجب يقدر يقول مو واجب. أما في دائرة المباحات قد يقول لك هذا مو مباح، هذا حرام عليك الآن، ينهى عنه. هو مباح تشريعا أو يأمر به، أو يأمر به. طيب هنا بعض علماءنا شوية يروح زايد أكثر من هذا، مو في دائرة المباحات، يقول أحكام الحكومية هاي الكبرى الكلية تقول أطيع الرسول، أطيع الرسول، أطيع الإمام، أطيع الفقيه، أطيع الفقيه. وبماذا أطيع الفقيه؟ يقول مو فقط في دائرة المباحات يوجب عليك المباح أو ينهى عن المباح، لا مو في فقط دائرة المباح، هاي الكبرى الكلية، هاي الكبرى الكلية طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه، هاي الكبرى الكلية. حتى في الواجب قد يحرم عليك لمدة معينة، حتى في الواجب يحرم عليك، حتى في الحرام يحلل لك لمدة معينة، هاي درجة فوق. الحدود الأولية ذكرها السيد الشهيد الصدر في كتابه اقتصادنا، دائرة الفراغ يسميها، دائرة الفراغ، المباحات. الفقيه يجي للمباح يوجب أو يحرم، بس احنا من عبر يوجب ويحرم، هذه شوية تستفز أهل السنة يقولون، أو تستفز حتى غيرهم، أنه المحلل والمحرم هو الله، شنو الفقيه؟ يقول يأمر ويمنع في دائرة المباحات، يأمر ويمنع، يأمر ويمنع، لا بأس به، تعبير لا بأس به، إذا أمر وجب وإذا منع حرم، يأمر ويمنع. لكن بعضهم يقول لا، أكثر من هذا، في دائرة الواجبات والمحرمات هم يقدر، المحرم يوجب بعض الوقت، والواجب يحرم عليك، واجب يحرم عليك، لكن مؤقت. منين هذا اجى؟ يقول هذا يجينا الفقيه يرحب مصلحة المسلمين، قد اكو مصلحة مهمة جدا مو واجبة، واكو بلد محرم بسيط، فهذا المحرم اذا تركت مصلحة المسلمين ما تتحقق، ما تتحقق مصلحة المسلمين، فلأجل تحقق مصلحة المسلمين يأمر بهذا المحرم، يقول سووه، سووه حتى تحقق تلك المصلحة المهمة. هذا في بعض الأحيان احنا عبرنا عنه بالتزاحم الملاكي، تزاحم، اكو تزاحم مو بين واجب وحرام ونقدم الأهم، لا، تزاحم بين مصلحة مهمة جدا لم يوجبها الشارع وحرام احترامي، حرام احترامي مثلا، هنا قد يقدم المصلحة المهمة للمسلمين على ذلك المحرم الاحترامي. بعض الفقهاء هكذا يقول، هذا حدث في زمان السيد الخميني، في أيام السيد الخميني، حيث منع السيد الخميني الإيرانيين من أداء فريضة الحج. الإيرانيين يروحون، بعضهم يجيبون حج مستحب، وهذا حج مستحب، دائرة المباحات يقول لا تسوي، أما الواجب اللي هي حج واجب، ثلاث سنين منعهم من الذهاب إلى الحج. الحج واجب، مع هذا يقول لا تقبل. الحج واجب منع منه في مكة. مثال آخر خنقرب بس أكثر من هذا، تعلم الطب للمسلمين، هذا فشيء مهم ومباح وواجب تعلم الطب. فأكو أطباء مسيحيين، أكو أطباء مثلا يهود، أكو الطب لمقدار نرجع إليه بدون أن يتوقف على محرم. أما تركي الطب وتعلم الطب بالمرحلة العالية بحيث لا نحتاج إلى الخارج يتوقف على تشريح الميت الذي هو حرام. تشريح هذا حرمة الميت كحرمة الحي. تقدم الطب إلى مرحلة عالية بحيث لا نحتاج إلى الغير وهو أمر مباح متوقف على حرام. قد يوجب الفقيه هذا الحرام، يقول بلي شرح الميت لأجل أن يترقى الطب. هذا أهم مثال من الأمثل الذي يقولون ده الحكم الحكومي. الحكم الحكومي ها يصل إلى مرحلة تحليل الحرام، لكن أي حرام؟ هذا الحرام الذي في مقابله نحصل على مصلحة مهمة عالية جدا للإسلام والمسلمين. هذا مثال آخر. هذا المثال آخر لا نقطع به، هذا مو معلوم أنه يحق للفقيه أن يعمل هذا العمل، لأن هذا فيه مسلقة. إذا قلنا الفقيه له حق أن يحرم الواجب ويحلل الحرام، هذا فيه مسلقة تغيير أحكام الشرع. نبقى أن الفقيه له حق إيجاد الأحكام الحكومية في دائرة المباحات، هذا جعله الله له. أطيع الفقيه في دائرة المباح لأجل تنظيم أمور حياتهم ولأجل استتباب النظم، يتوقف على أن يأمر بالمباح فيكون واجبا وينهى عن المباح فيكون محرما. لأن ما يكون واجب، لا يقول لا تروح. يقول انت لا تروح، منعه. يعني نقدر نرجع الى الحالة الاولى انه ذهابك جائز، ويقول لا واجب ذهابي، ويقول لا تروح، اذا منع من الواجب الذهاب. على كل حال هذا للفقيه ان يوجد احكاما حكومية مؤقتة في دائرة المباحات، هذا القدر المتيقن. اما نصعد درجة ثانية نقول حتى في الالزاميات، هذا يذهب اليه بعض. احنا ذكرنا في الفقه انه في الاحكام الاحترامية، احكام الاحترامية نقدر نقول يجوز التشريح إذا كان فيه مصلحة للميت مو ضد الاحترام، لأن حرمة التشريح احترامية. فإذا كان التشريح توهينا له واعتداء عليه حرام، أما إذا كان لمصلحته فأدلة الحرمة منصرفة عنه. كما في نظر الطبيبة إلى عورة المرأة، إذا كان نظر الطبيبة قلنا جائز إذا كانت تحتاج إلى ذلك لعملية كورتاج. لماذا؟ لأن هذا ليس ضد الاحترام، هذا موافق الاحترام، مريضة. فإذا جوزنا نظر الطبيبة إليها في حالات أخرى مو مرض لمصلحتها، هم قلنا أدلة النظر عن حرمة إلى العورة المغلظة منصرف عن هذه الحالة. كما في المثال الذي ضربناه بالأمس أنه امرأة شهد عليها 4 شهود بالزنا وهي باكر وتقول افحصوني، فإذا تبين أني غير باكر الشهود إذا لم يخطئوا، وإذا تبين أني باكر إذا الشهود أخطأوا، بتقول مو عدول. هنا بعض الفقهاء يقول لا يقام عليه الحد، فإذا تبين بعد 5 أشهر أن الشهود مشتبهين نطدية. لماذا؟ لأن نظر المرأة إلى المرأة إلى العورة المغلظة حرام، بينما بعض البقى يقول لا ينظر. لماذا؟ لأن النظر هنا مو حرام، هذا النظر لمصلحتها وموافق لاحترامها. النظر المحرم هو النظر الذي فيه تحدي عليها وعلى احترامها وحرمتها. هذا النظر هي تطلبه وهي تستفيد منه وهي تنقذ من الموت. إذا أدلة حرمة النظر إلى الحرم منصرفة عن هذه الصورة. بهذه الحدود قلنا يجوز مخالفة الحرم، يعني نقول أدلة الحرمة منصرفة، أدلة الحرمة منصرفة عن هذه الحالة. طيب الآن موضوع آخر هم للمجتهد، نقول المجتهد عبرت عنه الروايات بأنه وارث النبي، وهي مقام عظيم، وارث النبي. الأحاديث قالت العلماء ورثة الأنبياء، يعني الفقيه الذي تفهم حقائق التشريع من القرآن والسنة وأمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها على الوجه الأوفى والأكمل، إذن هو أشبه النبي بالتبليغ، أشبه النبي. طيب أشبه النبي ارتفع إلى مقام يخوله أن يخلف النبي مهامه، هذا أشبه النبي، يعطينا الحكم الشرعي، النبي أن يعطينا الحكم الشرعي، لكن النبي يعطينا الحكم الشرعي بواسطة الوحي، هذا يعطينا الحكم الشرعي بواسطة الاستنباط، فهو شبيه بالنبي. ولذلك بعض الناس يعترضون على العامي حينما يقبل يد العالم، يقول شنو هذا التقبيل يد العالم؟ الجواب أن هذا العالم الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد هذا أشبه النبي، كأنه يقبل يد النبي، هذا يستنبط حكم الشرعي. رأيت أن النبي يعطيك الحكم الشرعي بالوحي، هذا يعطيك بالاستنباط. إذا الفقيه هنا أشبه النبي، لذلك يقولون هذا المجتهد لما يصير مجتهد مطلق وحاكم شرع ولي أمر، هذا يحمل بين جنبيه شيء من معاني النبوة، وإن لم يكن نبي يحمل شيئا من معاني النبوة. هذا العادل المطلع على الشرع الذي مجتهد مطلق، هذا في جنبيه شيء من معاني النبوة وإن لم يكن نبيا. هذه فرد هذه الأخبار التي بيدنا ونقراها أكو فيها غاية، غاية يعني أهل البيت ربطوا هؤلاء الناس بالفقهاء، أكو غاية أن الذي يمشيكم مشي صحيح ما يوردكم النار ما يخليكم تتندمون، ترى هذول العلماء، دول العلماء يربطون الأمة بالعلماء. طبعا ربط الأمة بالنبي هذا واضح، ربط النبي بالمعصوم هذا هم واضح، هذا هم واضح، ما بي كلام. هذه الرواية تقول بسم الله، تقول احذروا على دينكم، على دينكم ثلاثة. هذه رواية عن سليم ابن قيس الهلالي وهي معتبرة صحيحة، صحيحة تسمى عمر ابن أذيل. احذروا على دينكم ثلاثة، رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك، فقلت يا أمير المؤمنين أيهما أولى بالشرك؟ قال الرامي قارئ القرآن، لكن لما تجد بهجة القرآن عليه يطغى يرمي جاره بالشرك، هذا أولا. ورجلا استخفته الأكاذيب كلما أحدث أحدوثة كذب مدها بأطول منها، ورجلا أتاه الله سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، معصية الله وكلمة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا ينبغي أن يكون المخلوق حبه لمعصية الله، فلا طاعة ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة، هذا التقييد لآية الآية التي قلنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، من يقول أن أولي الأمر يشمل غير المعصوم هي تقييدها، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر، وإنما أمر الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيته، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون، هذا يقيد تلك الآية أنها خاصة بالمعصومين. لا يأمرون بمعصيته. صح، ربط الأمة بالأئمة وبالنبي، ربط الأمة بالفقهاء. ما هو؟ هذه مقبولة عمر بن حنظلة، مقبولة. سألت الإمام الصادق عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، يعني ما جوا إلى الفقهاء، سلطان، وإلى القضاة، قضاة القضاة غير الإمامية، مو فقهائنا، قضاة يشير إلى ذلك الزمان الذي فيه القضاة من غير طائفة الإمامية، غير الفقهاء هم القضاة. هل يحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعه؟ وش يسوون دوله؟ عندهم منازعة، شيعة عندهم منازعة، ما يصير يروحون إلى حكام الطاغوت. قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله. شو مش قد يعيطون؟ فللدعم للفقيه المجتهد المطلق، هذا بي غاية، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. هذه رواية مقبولة صحيحة. عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت للصادق: إنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، ما لي الآن كل ساعة أجي يمك، ما أقدر. ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. وقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؟ هذا فقيه، هذا مجتهد. ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؟ فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها، أم فقيه أم عاقل. صحيحة يونس بن يعقوب قال: كنا عند الإمام الصادق فقال: أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث ابن المغيرة النظري؟ هذا همة من المجتهدين. عن علي بن المسيب الحمداني قال: قلت للإمام الرضا: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أأخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدنيا والدين. وقال علي بن سهيل: فلما صرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه. هذا ربط الأمة بالفقهاء، تحكمه صفة الإنسان، مو أنه تريد روح للفقيه اربط نفسك به وأخذ معالم الدين، ما تريد روح لغيره، لما أكون شيء إلزام، هاي إلزام. ربط الأمة بالفقهاء فيه صفة الإلزام، لا يجوز التخلف، ما يقدر يروح إلى غيرهم في تحديد مسيرة حياتك في الأحكام الشرعية والأحكام الحكومية، ما لك حق تروح للغير، يحدد ذلك مسير الحياة، مسير الحياة هذا حدده، معصوم أو نائب المعصوم، الفقيه العادل المجتهد المطلع على أمور الدنيا، هذا يحدد لك مسيرة الحياة. هذا ما في بعد، كيفك تريد أخذ معالم الدين والأحكام الحكومية أخذها من الفقيه، ما تريد روح أخذ معالم الدين والأحكام الحكومية من الأحزاب، لا ما أخذ شيء، صفة إلزام، فقيه، فقيه. إحنا كل أعمالنا وأفعالنا كلها ننظمها على وفق الشريعة، ولي الفقيه مسؤول عنه، ما الحق يقول أنا ما علي، مسؤول أن هو يكون يجاوب على أسئلتنا ويزيل الشبهات الموجودة في المجتمع، شبهات. إذن الفقيه هو الحارس للساحة الإسلامية، أفراد وجماعات، الفقيه هو الحارس، هو ينظم حياته، إحنا ملزمين أن نرجع إليه، ملزمين، هو حارس الساحة الإسلامية، إحنا ملزمين بالرجوع إليه، هذا غلط. طيب، هذا الربط إلى ما يبرره هي الروايات التي قرأناها، أخير الله يسير خلانا لو أرى قدك بالنبي لو أرى الإمام لو أرى الفقي ما حق تروح إلى غيره. طيب ذول الفقهاء اللي ربط الشارع الأمة بهم لهم تربية خاصة لهم تربية خاصة شو استقامتهم على الشرع الإلهي نقول عادل هذا معنى في أعلى مراتب العدالة يعني لا تغريه المغريات لأجل الذهاب إلى الظالم. وإحنا شفنا أنه علمانا أكثرهم استشهدوا وفي الزمان السابق إلى الآن في جميع الدورات الفقيه لا يغفل ولا يستغل ولا الفقيه الذي هو مجتهد مطلق لا تجره السلطة الظالمة إليه مهما فعلت يستشهد ولا يكون تابعا لها لأنه حارس على الساحة الإسلامية وهو عادل وهو مجتهد مطلق يفهم الشرع ما يصع ما يغرى. هذه مثلا واضحة من سيرة علمائنا احنا ما نقدر نعطي مثلا تاريخ سيرة علمائنا يعني كيف وقف العلماء مقابل الانجليز مثلا كيف وقفوا مثلا في ايران في مقابل الحركة الدستورية كيف وقفوا مثلا في الثورة الشعبانية الانتفاضة الشعبانية كيف ارادت السلطة ان تغريهم لم تتمكن ان تغري واحدا منهم بحيث يكون تابعا لها مع محاولاتها العديدة. هذا التاريخ موجود امامنا احنا على كل حال هذا التاريخ موجود. نجي الى شيء اخر هذا ولاية الامر الفقيه المطلق الذي ربط الشرع الأمة به هذا بعد ما بي وراثة ولا بي قومية لا قومية في أنه العرب كانوا يتبعون عربي الفرس يتبعون فارسي الهند يتبعون فردي ما كل شيء لا بي قومية ولا بي وراثة. الفقيه والمفزع لما المطلع الأعلم نسميه رئيس المسلمين رئيس المسلمين شو خمسك اعطيه له زكاتك اعطيها له الحدود بيده التعزيرات بيده نظم الامور بيده الاحكام الحكوميه بيده القضاء بيده الفتوى بيده يعني هو هذا الرئيس هو هذا رئيس المسلمين هذا هو رئيس المسلمين. اذا الامه لابد ان تخضع الى هذا وهذا ما يصير قوت فهذا يمر الفقيه الذي يشار اليه بانه رئيس المسلمين يمر باختبارات متعدده من بدايه شبابه ودراسته وتدريسه الى ان يصل الى مرحله الى ان تشهد او يشهد طلابه ومعارفه بوثاقته وعدالته وتضلعه يا رئيس الرئيس قوسره ما يصير رئيس قوسره ما يصير رئيس. إذن هذا الفقيه اللي نقول عنه لا يعين بالوراثة أو بتعيين مرجع سابق خلي يقول المرجع السابق ارجع لفلان الأمة إذا ما وثقت بمن أرجع إليه المجتهد السابق تثق بغيره غير يصعد غير يصعد. شوف كثير من الناس يدعون مرجعيات ما يصعدون وواحد ما يدعي مرجعية وإذا وثقت الأمة به أعطته صفة الإمام وصعد ماكو وراثة ماكو تعيين من مجتهد أسبق ماكو انتخاب من غير أهل الخبرة يعني يلا أنتوا أيها الناس انتخبوا المرجع الناس ما عندهم خبرة بالفقه والأصول والأعلمية دول ما لهم حق ينتخبون المرجع الذي ينتخب المرجع أهل الخبرة وأهل الخبرة الأصحاب قالوا أليف هو المرجع البقية قالوا با هذه شهاداتهم تتعارض تتساقط. إذن اكو غاية الغاية هذه الذي حياتنا ومسيرتنا وسيرنا الفقهي والعملي يكون مرتبط بالفقاهة والاجتهاد لا بغير الفقاهة لا بالاحزاب. لكن نجي نقول الاحزاب لا نقلل من شأنها احنا ما نرتبط بها هي ما تحدد مسيرتنا هي ليست تدو الحارس للساحة الإسلامية الحارس للساحة الإسلامية الفقيه المطلع العادل الذي وثقنا به واطمأننا به. لكن الأحزاب الإسلامية إذا كانت هي تربط الأمة بالفقيه لا بأس بها وتعارضه إذا تعارضه مشكلة صارت مسيرتها هذه رسمتها الشريعة لنا الفقيه بعد المعصوم خلاص واحد مو 15 واحد واحد الذي هو اعلم الكل افضح الكل اعدل الكل اورع الكل مطلع ها على الأمور بحيث هو يرسم مسيرة المسلمين مو الأحزاب. لكن الحزب الإسلامي إذا كان يربط الأمة بالفقيه يكون ساعد للمن للفقيه، مثل ما العتبات المقدسة، والعتبات المقدسة الموجودة وأمينها إذا كان يربط الأمة بالفقهاء لا بأس به. يقول لا أنا رئيس المسلمين هذا غلط. فمن يقول أنا رئيس المسلمين وأخذ ليس بفقيه مجتهد ليس بمطلع هذا بداية السقوط والانحدار. إذن مدرسة أهل البيت قامت بدورها في أنها جعلت الفقهاء هم الذين يحددون مسيرة الناس حتى لا ينحرفوا عن طريقهم الشرعي، مو الذي يحدد مسيرتهم غيرهم غير الفقهاء، هذا انحراف. فسدون الفقهاء مرة نشوفهم دولهم ما يقومون ما يسوون أحزاب، ما يسوون، لكن هو يعرف السياسة لكن ما يسوي حزب. سيد الخميني ما عنده حزب لكنه يعرف السياسة، استطاع أن ينقذ إيران ويطلعها من فم أمريكا مثلا ومن اتباعها لإسرائيل مثلا، لكن هو مو عنده حزب، هو لكن يفهم الطريقة الصحيحة. هنا أحزاب مرة تقول نحن نحدد مسير الناس، نحن رؤساء المسلمين، هذا هو الانحراف. المسلمين رئيسهم هو الفقيه المطلع هو الذي يحدد. هذا بعد ما يقع في فخ الاستعمار، أما غير الفقيه يقع في الفخ، لا يفهم الفقه لا يفهم الشريعة. على كل حال المجتهد المتصدي هو الذي يحرك الأمة، هو الذي يوجهها وتتبعه الأمة في سيره وجهاده لما لمست فيه من نجاح مثلا في الاختبارات المتكررة. مو قوس السيد مرجع، ترى يمر باختبارات متعددة هذا الفقيه إلى أن يصل إلى تلك المرحلة. تمتحنه الأمة، يمتحنه طلابه، تمتحنه كل من عاشره حتى تصل وعداد وورع وتقوى وعلم إلى حد بحيث يشار إليه بالبناء، مو قوس السيد مرجع. على كل حال فالجماعات الإسلامية، المؤسسات الإسلامية، قول جماعات قول الأحزاب، هذه إذا كانت تربط الأمة بالفقهاء لا بأس بها. إذا كانت تعارض الفقيه تقول احنا نعين مسير الناس واحنا نعين مصلحة المسلمين واحنا ندافع عن الساحة الإسلامية مو الفقهاء، هذا هو الغلط. في بعض الأحيان يقولون يطبقون الفقيه على جماعة معينة، يطبقون الفقيه ثم يقولون دول الخاسرين، يطبقون الفقيه على جماعة تدعي الفقاهة تدعي الشرع، يقول دول الخاسرين إذا نحن أفضل منهم. هذا هم نوع من اللف والدوران. الفقيه قلنا منه رئيس المسلمين المطلع على الشرع الأعدل الأورع الأتقى المطلع، هذا انظر إليه، مو تنظر إلى جماعة تدعي أنها مجتهدة تدعي جماعة وسيرهم فيه أخطاء وفيه اشتباهات والأمة لا ترجع إليهم تقول دول الفقهاء إذا نحن أحسن منهم، لا هذا لف ودوران، هذا غش لا يجوز. تنظر إلى الرأس إلى القمة الرئيس، هذا شوف أنت أحسن منا ورع وتقوى وعلم بالشريعة ودفاع عنها، إذا أنت صرت فقيه مو هو، وأنت لا تصل إلى عشر معشار علمه وتقوى يا صاحب الحزب، أنت نشوف أخطائك في الساحة ولم تثق الأمة بك، أما هذا تثق الأمة به. لا تجيب جماعة تقول دول الفقهاء دول ما يقدرون وهم ليسوا فقهاء. الخلاصة الدور العظيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة للعلماء ولا زال هذا الدور العظيم وسيبقى هو مصدر خير وعطاء للأمة في مختلف مراحل تاريخها. هذا هو الوجه المشرق الإسلام، هذا الذي ما عليه إشكال أو الإشكالات عليه طفيفة جدا. هذا الفقيه المجتهد انتبه في بعضها تقول لا يخارع الظالم، نعم لا يخارع الظالم من الناحية الإيجابية، يعني ما يسوي مثلا عمل مسلح، كفاح مسلح، نعم ما يسوي، لكن يقاطعها سلبيا لمصلحة الإسلام والمسلمين، لأن التقاطع مع الظالم إذا كان إيجابي قد يستأصل العلماء، يستأصل المسلمين، وهذا مو صحيح، فيعارض السلطة معارضة سلبية. معارضة سلبية معناه أنه أيها الناس لا تتبعون السلطة في أحكام دينكم، هذه معارضة سلبية. والمعارضة السلبية هي هاي، لا تتعاكموا إلى الطاغوت، تعاكموا إلى فقهائكم، هذه مقاطعة سلبية. فالفقيه لما تشوفه ما يدخل كفاح مسلح مع الظالم، نعم ما يدخل مع الظالم، لماذا؟ لمصلحة الإسلام والمسلمين، لأن قدرة ما عنده، فيعارضها معارضة سلبية. هذه المعارضة السلبية هي دليل على أنه غير منحرف عن الطريق، يعني ما تبعهم، ما صار في حضنهم، ما صار تابعا لهم، بحيث يقول للأمة اتبع الظالم، هي هذه المشكلة، اتبع الظالم، لا، قل لا تتبع الظالم في أمور دينكم، اتبعوننا. المعارضة السلبية. على كل حال الشيء الذي ذكرته الشريعة هذا مغزاه، أن الأمة لا تسقط في أحضان الظالمين، والذين لا يربطون الأمة بالفقاهة والعدالة والاجتهاد التي ترسم للساحة الإسلامية ولمصلحتها. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.